تخيل أن هناك شخص يدفع إيجارا بالساعة وبأسعار باهظة جدا لمجرد استخدام سيارة رياضية خارقة. يعني في كل مرة يضغط فيها على دواسة الوقود هناك عداد غير مرئي يحسب الأموال.
كابوس مالي بصراحة.
بالضبط، التوتر حاضر دائما، هل أسرع؟ هل أتوقف؟ لأن كل ثانية لها ثمن. وفجأة في يوم عادي من أيام شهر أغسطس لعام 2026 يأتي صانع هذه السيارة ويعطي هذا الشخص نسخة مطابقة تماما للسيارة الرياضية.
نسخة متانية؟
نسخة مجانية تماما، ويقول له هذه السيارة ملكك الآن، ضعها في مرابي منزلك واستخدمها كما تشاء وإلى الأبد.
واو، بدون أي رسوم مخفية؟
بدون أي تكلفة. هذا التشبيه يجسد بالضبط الزلزال اللي ضرب عالم الذكاء الاصطناعي للتو. جلستنا اليوم هي تحليل متعمق لتقرير شامل من تيكن أناليسيس. التقرير يسلط الضوء على أحدث إصدارات مختبرات ميتا نموذج ميوز كليمر بحجم 30 مليار معلمة.
وهذا التغيير يعني يمثل كسر حقيقي لهيمنة واجهات برمجة التطبيقات السحابية، السحابة التي سيطرت على الصناعة لسنوات طويلة جداً.
اللي هي الـ APIs المغلقة.
صحيح، عندما نتحدث عن نموذج بثلاثين مليار معلمة، فنحن نتحدث عن قوة حوسبية هائلة، كانت حتى وقت قريب جداً حكراً على خوادم الشركات الكبرى فقط.
يعني لا يمكن تشغيلها محلياً.
مستحيل سابقاً، لكن تقرير تيكين أناليسيس يضعنا أمام لحظة فاصلة، لا تتعلق فقط بإصدار نموذج ذكي جديد، بل بتغيير جذري في بنية القوة التقنية، انتقال فعلي من السحابة المركزية إلى الأجهزة المحلية للمطورين.
طيب، لفهم حجم هذا التغيير خلينا نتوقف عند القرار الأكثر جرأة اللي اتخذته شركة ميتا هنا. نحن لا نتحدث عن قوة النموذج التقنية بعد، بل عن رخصته.
الترخيص هو كل شيء هنا.
فعلاً، إصدار ميوج جليمر جاء تحت ترخيص أباتشي 2.0. ظاهرياً يعني يبدو هذا كأنه تفصيل قانوني جاف،
لكنه في الواقع يعني حرية تجارية مطلقة للمطورين.
بالضبط، لا توجد إيتاوات، لا توجد رسوم خفية، ولا أي قيود على بناء منتجات ربحية ضخمة باستخدام هذا النموذج. هذا بصراحة تناقض صارخ مع القيود المعقدة اللي كانت تفرضها السلاسل السابقة من نماذج لاما.
بالنظر إلى السوق الحالي، النماذج السحابية المغلقة مثل GPT-5 أو Claude 4 تعمل تماماً كعداد سيارة الأجرة لذكرته في البداية.
العداد الذي لا يتوقف أبداً.
تماماً، المطور يدفع ما بين 10 إلى 30 دولار لكل مليون رمز أو توكن. تخيل أن مطوراً يبني تطبيقاً يعتمد على تحليل مستودعات ضخمة من الأكواد البرمجية.
سيكون مكلف جداً.
جداً، كل سطر يقرأ وكل استجابة تولد تستهلك رصيداً مالياً. هنا يأتي نموذج ميوز كليمر لايت ليمحو هذه التكلفة تماماً من المعادلة. يمكن تشغيله محلياً بشكل مجاني بنسبة 100%.
وهذا يغير الكثير، لكن لحظة، هناك نقطة أخرى ذكرها التقرير غير التكلفة، وهي الخصوصية، صحيح؟
صحيح، وهي نقطة حاسمة. الشركات والمطورون يعيشون في حالة قلق دائم من إرسال أسرارهم التجارية أو شفراتهم المصدرية لخوادم شركات أخرى.
أكيد، لا أحد يريد تسريب بياناته.
التنفيذ المحلي هنا يوثر ما يعرف بخصوصية البيانات المعزولة أو الـ Air Gap Data Privacy، بمعنى أن البيانات حرفياً لا تغادر الجهاز ولا تتصل بالإنترنت الخارجي إطلاقاً.
غياب عداد التكلفة هذا يغير الكثير، أو بالأصح يغير السيكولوجية التي تحكم عمل المطور. عندما يكون هناك عداد مالي يعمل في الخلفية، التجربة والخطأ تصبح عملية محفوفة بالمخاطر.
الخوف من الفاتورة الصباحية، نعم.
بالضبط، المطور قد يتردد في ترك وكيل الذكاء الاصطناعي يحلل مشكلة طوال الليل. إزالة هذه العقبة تعني فتح الباب أمام ابتكار غير محدود. الفشل لم يعد مكلفاً.
والابتكار في هندسة البرمجيات يعتمد بشكل كامل على التكرار والتجربة. إنهاء حقبة الارتهان للمورد يعني أن المطورين لم يعودوا تحت رحمة تغير أسعار الـ APIs أو انقطاع الخدمة فجأة.
أصبحوا يمتلكون الأداة بشكل كامل.
100%. يدمجون الذكاء الاصطناعي في سير عملهم بثقة تامة. الأداة المجانية اليوم ستظل مجانية غداً وتحت سيطرتهم.
طيب، خلينا نكون واقعيين شوي. الحصول على شيء مجاني هو أمر رائع بلا شك، لكن إذا كانت هذه السيارة المجانية تمتلك محركاً ضعيف، فلن يستخدمها أحد، أليس كذلك؟
أكيد، الأداء هو الفيصل.
هذا يقودنا إلى البحث تحت الغطاء الجوهري لميوزيك جلامر. التقرير يشير إلى أن النموذج مبني بهندسة تعرف بالتقطير، بمعنى أنه مقطر من نموذج ميتا العملاق أميوز سبارك الذي يمتلك تريليونات المعلمات.
عملية تقطير المعرفة، نعم.
وهنا يجب أن ألعب دور المشكك قليلاً. مصطلح التقطير يجعلني أفكر في شخص يقرأ ملخص سريع لكتاب ضخم بدلاً من قراءة الكتاب نفسه. ألا يؤدي ضغط نموذج بتريليونات المعلمات إلى 30 مليار فقط لفقدان الدقة والمنطق المعقد؟
سؤال ممتاز جداً، لكن مفهوم التقطير في الشبكات العصبية يختلف جذرياً عن فكرة الملخص.
كيف يعني؟
الأمر يشبه انتقال المعرفة من أستاذ جامعي متمرس إلى طالب ذكي جداً. الأستاذ الذي يمثل هنا النموذج الأم ميوز سبارك لا ينقل للطالب مجرد حفظ للحقائق أو إجابات الأسئلة،
بل يعلمه كيف يفكر.
أحسنت، يعلمه طريقة التفكير. المهندسون يستخدمون النموذج الضخم لتوليد استدلالات وخطوات منطقية معقدة، ثم يدربون النموذج الأصغر على تقليد هذه المنهجية.
التقرير أطلق على هذا سم ضغط المنطق، صحيح؟
بالضبط، Reasoning Comprehension. النتيجة هي أن النموذج الصغير ميوز جيمر يتعلم آليات حل المشاكل واستخدام الأدوات الخارجية وتصحيح الأخطاء بدون الحاجة لتخزين كل ترابايت من البيانات الخام.
إذن نحن نحتفظ بآلية الاستنتاج الصافية ونتخلص من الوزن الزائد للبيانات التي لا ضرورة لها يوميا. هذا مبهر،
جدا مبهر.
التقرير يسلط الضوء أيضا على تقنية أخرى اسمها دي فلاش أو فك التشفير التكهني، ويقول إنها ترفع سرعة توليد الكلمات بثلاثة أضعاف. لكن كيف يحدث ذلك فعلياً؟ النماذج عادة تولد الكلمات كلمة بكلمة.
النماذج التقليدية تعمل بشكل تسلسلي، هذا صحيح، تولد الكلمة الأولى ثم تحسب الثانية وهكذا. هذا يستغرق وقتا طويل.
طيب، وما الذي تفعله تقنية الديفلاش؟
فك التشفير التكهني يغير هذه الديناميكية بالكامل. خلينا نشبهها بوجود مساعد سريع جدا لكنه أقل دقة، يكتب مسودة 5 أو 6 كلمات مسبقا بناء على التوقع.
يتوقع الجملة مسبقا؟
نعم، ثم يقوم النموذج الرئيسي الدقيق والقوي بمراجعة هذه المسودة في لمحة واحدة. إذا كانت صحيحة يعتمدها دفعة واحدة،
بدءا من توليدها حرفا بحرف.
بالضبط، هذا العمل المتوازي بين التوقع السريع والمراجعة اللحظية هو ما يخلق القفز الهائل في السرعة على الأجهزة العادية.
هذا يفسر السرعة الفائقة. بالإضافة للسرعة، النموذج يمتلك نافذة سياق ضخمة جدا تبلغ 131,000 رمز.
قدرة استيعابية هائلة،
يعني القدرة على إدخال مستودعات كاملة من الأكواد البرمجية أو مئات الصفحات من الوثائق التقنية ليفهمها ككل. وليس هذا فقط، النموذج مدعوم بمحرك رؤية متعدد الوسائط
Multimodal، نعم،
أي أنه يستطيع النظر إلى لقطات الشاشة وفهم المخططات الهندسية وقراءة واجهات المستخدم. كل هذه الهندسة تبدو رائعة، لكن الأداء النظري شيء والاختبارات العملية شيء آخر. خلينا ننتقل لساحة الأرقام واختبار سويب بنش برو.
اختبار سويب بنش برو يعتبر المعيار الذهبي حالياً لقياس قدرة الذكاء الاصطناعي على حل المشكلات البرمجية المعقدة،
لأنه لا يطرح أسئلة نظرية، صحيح؟
صحيح، بل يعطي النموذج تقرير عن خطأ برمجي حقيقي من منصة جيت هاب ويطلب منه قراءة الشفرة وإصلاح الخطأ.
وماذا كانت النتيجة لميوز جلمر؟
ميوز جليمر حقق درجة 51.2. لكي نضع الرقم في سياقه، نموذج جيما 4 من جوجل حقق 36.9 فقط،
فرق كبير.
ونموذج كيو وين من علي بابا حقق 50.2. بالتالي ميوز جليمر يتصدر فئة النماذج المتوسطة الحجم بجدارة.
طيب، بس لحظة، يجب أن نطرح الصورة الكاملة بموضوعية. التقرير يوضح أن النماذج السحابية المغلقة مثل GPT-5 لا تزال تغرد خارج السرب بدرجات تتجاوز 65.
هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، النماذج الضخمة تتفوق.
وهناك أيضا نقطة ضعف ذكرها التقرير بوضوح، معدل الضعف أمام ما يعرف بحقن الأوامر أو البرومبت إنجكشن.
نعم، نقطة أمنية حساسة.
نموذج ميتا يعاني من نسبة ضعف تبلغ 28% تقريباً، وهي أعلى من جوجل اللي سجلت 25%. يعني النموذج قد يكون أكثر عرضة للارتباك بالأوامر الخبيثة.
صحيح.
السؤال المطروح هنا بقوة، مع فجوة الأداء بين 51 و65 لصالح السحابة، هل يقبل المطورون التضحية بأقصى درجات الدقة مقابل المجانية والخصوصية؟
شوف، المطورون يتعاملون غالباً مع قاعدة 80-20 الشهيرة، حوالي 80 أو حتى 90% من المهام البرمجية اليومية لا تتطلب هذا الذكاء الخارق.
تقصد مهام مثل كتابة الاختبارات أو تصحيح الأخطاء الروتينية؟
بالضبط، درجة 51 لنموذج يعمل محلياً هي أكثر من كافية لإنجاز الغالبية العظمى من العمل الثقيل.
والمهام المعقدة جداً؟
اللجوء للنموذج السحابي الأغلى يحفظ فقط للمشكلات المعمارية المعقدة جداً أو الحالات النادرة.
يعني المعادلة الرابحة في النهاية؟
الحصول على مساعد ذكي مجاني بالكامل ولا يسرب بيانات الشركة هو مقيدة ممتازة، والخلل الأمني البسيط يتم التعامل معه برمجياً بطبقات حماية إضافية في التطبيق نفسه.
منطقي جداً، وهذا المنطق يقودنا مباشرة إلى العتبة الأكثر أهمية. أثبتنا أن النموذج قوي ومجاني وممتاز في الاختبارات،
لكن هل يمكن تشغيله؟
بالضبط، كل هذا لا معنى له إذا كان يتطلب حاسوباً بحجم الغرفة لتشغيله. التقرير يحمل مفاجأة هنا، هل يمكن لجهاز شخصي في منزل مطور مستقل تشغيل وكيل بهذا الحجم؟
الإجابة هي نعم، وبشكل مثير جداً للإعجاب. تشغيل النموذج بالكامل يتطلب بطاقة رسومية بذاكرة 16 جيجا بايت فقط.
16 جيجا بايت فقط؟ يعني بطاقات استهلاكية مثل RTX 4080 أو معالجات أبل M2 Pro؟
نعم، أجهزة متوفرة في السوق. السر وراء ذلك يكمن في استخدام صيغة مضغوطة تعرف بالتكميم أو الكوانتايزيشن،
تحديداً دقة 4 بت.
صحيح، لأن تشغيل دقة 8 بت يحتاج 32 جيجا بايت، والنسخة الخام تحتاج 60 جيجا بايت.
تقنية التكميم هذه تبدو وكأنها سحر رياضي، خلينا نغوص أعمق فيها ونستخدم تشبيه هنا. الأمر يشبه محاولة تعبئة حقيبة سفر صغيرة.
تشبيه ممتاز، كيف يعني؟
تخيل أن لدينا خزانة ملابس عملاقة تمثل 30 مليار معلمة، ونريد حشرها في حقيبة صغيرة سعتها 16 جيجا بايت فقط. للقيام بذلك نضغط النموذج من 16 بت إلى 4 بت. ما الذي نتركه بالضبط خارج الحقيبة لنحقق هذا الضغط؟
لتفكيك هذا التشبيه تقنياً، المعلمات داخل الشبكة العصبية هي ببساطة أرقام عشرية دقيقة جداً. في دقة 16 بت الرقم قد يكون مثلاً 3.1415، طويل جداً.
أرقام دقيقة للغاية. وماذا يفعل التقميم إلى 4 بت؟
يقوم بتقريب قاسي جداً. هذا الرقم الطويل يصبح ببساطة 3.1.
يعني الملابس التي تركناها خارج الحقيبة هي الكسور العشرية الدقيقة.
تماماً، والمذهل في هندسة الشبكات العصبية أننا اكتشفنا أن الذكاء الاصطناعي لا يحتاج لتلك الدقة المجهرية لاتخاذ قرارات منطقية.
طالما الرقم قريب من القيمة الأصلية، المنطق يظل سليم؟
بالضبط، والتقميم الحديث المذكور في التقرير يمتلك ذكاءً خاص، هو يعرف أي الأرقام حاسمة ويجب الاحتفاظ بدقتها، وأيها يمكن تقريبه دون التأثير على الذكاء العام.
والنتيجة؟ نموذج يستهلك ربع الذاكرة ويحتفظ بمعظم قدرته.
يحتفظ بحوالي 95% من قدرته المنطقية، وهذا البطل الخفي في ثورة الذكاء المحلي. ولولا التكميم لكانت هذه النماذج حبيسة مراكز البيانات فقط.
التقرير يذكر أيضاً الدعم الكامل لأدوات وأطر عمل مثل لاما دوت سي بي بي والأم ستوديو وأنسلوث.
هذه الأدوات غيرت قواعد اللعبة. أداة لاما دوت سي بي بي هي المحرك البرمجي العبقري اللي يسمح بتشغيل النماذج المعقدة على الأجهزة العادية.
والأم ستوديو أعتقد يوفر واجهة رسومية، صحيح؟
نعم، واجهة سهلة جدا، بنقرة واحدة تحمل النموذج وتبدأ تستخدمه كأنه تطبيق دردشة عادي بدون تعقيدات شاشات الأوامر
وأداة أنسلوث لتسريع عملية التخصيص للمطورين. لكن التقرير يطرح بعض السلبيات اللي لازم نذكرها بصراحة.
أكيد، لا يوجد شيء مثالي.
دمج هذا النموذج في تطبيقات معقدة لا يزال يتطلب مستوى من المعرفة التقنية. ليس كأنك تثبت برنامجاً بسيط وتضغط التالي.
هذا تحدي للمبتدئين، نعم.
والعائق الأكبر ربما هو أن شركة ميتا أصدرت أوزان النموذج فقط واحتفظت ببيانات التدريب الأساسية مغلقة. المجتمع يمكنه استخدامه، لكن لا نعرف يقيناً ما هي البيانات التي تعلم منها.
رغم هذه التحديات، إتاحة هذا المستوى من الحوسبة لبطاقات 16 جيجا بايت خلق معياراً جديد أصبحت هي الحد الفاصل بين الحوسبة السحابية الحصرية والحوسبة الشخصية القوية.
والمستفيدون كثر، لكن هناك فئة تبرز بشكل استثنائي كما يشير التقرير بوضوح.
فئة مطوري الألعاب الإلكترونية.
بالضبط، خاصة الاستوديوهات المستقلة. لسنوات وهم يحلمون بدمج وكلاء ذكاء اصطناعي متقدمين لتشغيل شخصيات غير قابلة للعب أو الNPCs.
لكن المشكلة القاتلة دائماً كانت التأخير الزمني أو اللاتنسي.
نعم، في الألعاب التفاعلية السريعة لا يمكن للاعب أن يوجه سؤالاً لشخصية ثم ينتظر 3 ثوان لتسافر البيانات للسحابة وتعود الإجابة. هذا يدمر التجربة تماماً.
التأخير الزمني في السحابة كان الجدار الذي تحطمت عليه طموحات المطورين. نموذج ميوز جليمر يخترق هذا الجدار تماماً لأنه يعمل على البطاقة الرسومية للاعب نفسه.
الاستجابة تصبح لحظية
في أجزاء من الثانية، وبفضل التكامل السلس مع محركات مثل Unreal Engine 5 ويونيتي، الشخصيات أصبحت واعية ببيئتها لحظياً وتولد ردود أفعال ديناميكية بالكامل بدلاً من النصوص الجامدة.
وبدون أي تكاليف استضافة خوادم على المطورين.
هذه نقطة النجاة لأي مطور مستقل.
خلينا نرسم مشهد داخل لعبة لنستوعب حجم التطور اللي نتحدث عنه. نتخيل لاعب يتجول في عالم مفتوح ويسقط بالخطأ سلاح نادر في منطقة نائية. هناك شخصية تقف في الجوار.
شخصية NPC.
نعم. بفضل القدرة البصرية للنموذج، هذه الشخصية يمكنها حرفياً رؤية الحدث من خلال محرك اللعبة وإدراك قيمة السلاح.
هذا رائع، وماذا أيضاً؟
الأهم هو نافذة السياق الضخمة. هذا الحدث يسجل في الذاكرة طويلة الأمد للشخصية. تخيلي بعد 10 ساعات من اللعب يعود اللاعب ليطلب مساعدة من هذه الشخصية فتجيبه بحوار لم يكتب أبداً من قبل المطور.
وتقول له مثلاً لن أساعدك حتى تشاركني السلاح النادر الذي أخفيته؟
بالضبط، هذا المستوى من التفاعل يقلب مفهوم قابلية إعادة اللعب رأساً على عقب.
السيناريو هذا يوضح كيف يتحول الذكاء الاصطناعي من أداة لتوليد النصوص إلى محرك حقيقي للأنظمة العصبية داخل اللعبة. النافذة السياقية تعني أن الشخصية تمتلك ذاكرة متصلة تاريخياً بأفعال اللاعب.
كل تجربة لعب ستكون فريدة تماماً.
واللاعبون سيكتشفون أن أفعالهم لها عواقب غير متوقعة لأن العالم الافتراضي يتفاعل معها بذكاء محلي مستقل. هذا التحرر يمنح المطورين المستقلين قوة هائلة.
يبدو أن تقييم موقع تيجنجيم كان دقيق جداً عندما منح هذا الإصدار درجة شبه كاملة 9.9، واصفاً إياه بأنه الإصدار الأهم للذكاء الاصطناعي في عام 2026.
هو إثبات حقيقي أن المستقبل يتجه نحو اللامركزية.
فعلاً، النماذج مفتوحة المصدر التي تعمل محلياً ليست مجرد ألعاب للمهوسين بالتقنية، هي أدوات تزعزع استقرار شركات السحابة الاحتقارية وتوزع القوة الحوسبية على الجميع.
وهذا التوزيع يعيد تشكيل الاقتصاد التقني بالكامل. عندما تطرح قوة بهذا الحجم مجاناً، الحواجز تنهار والتركيز ينتقل لمن يستطيع بناء أفضل تطبيقاً يعتمد على هذه النماذج.
لكن قبل أن ننهي نقاشنا اليوم، هناك فكرة تدعو للتأمل العميق بناء على كل ما قرأناه في هذا التقرير.
ما هي هذه الفكرة؟
إذا كانت الأجهزة الشخصية قادرة اليوم على تشغيل وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين بحجم 30 مليار معلمة محلياً وبدقة تنجز مهام معقدة، ماذا سيحمل الغد؟
سؤال كبير.
عندما تبدأ الملايين من هذه النماذج المحلية في التواصل والتعاون مع بعضها البعض عبر أجهزة المستخدمين، نحن نتحدث عن نشوء شبكات ذكاء اصطناعي لا مركزية.
ذكاء جمعي أو swarm intelligence.
بالضبط، ذكاء يعمل بشكل مستقل، يحلل ويبتكر ويتطور، بعيداً عن أي رقابة أو سيطرة لأي خادم مركزي أو شركة عملاقة. أين سيقودنا هذا المسار اللامركزي؟
هذا مسار سيغير شكل التكنولوجيا كما نعرفها اليوم.
سؤال نتركه مفتوحاً للتفكير لكل من يتابعنا. شكراً لمرافقتكم لنا في هذا التحليل المتعمق، وإلى اللقاء في نقاشات قادمة.